بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام فيما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في الجواب عن النقض بالشبهة العبائية على جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، وذكرنا أن جوابه مشتمل على عدة مطالب، ووصل الكلام إلى المطلب الثاني، وهو ما هو موضع الاستغراب والاستبشاع الذي ذكره السيد إسماعيل الصادر في استصحاب النجاسة في المقام. فإن كان موضع الاستبشاع هو أن الشارع كيف يحكم باجتناب الملاقي ألا وهو اليد، مع أن الملاقاء الثاني طاهر قطعا، لأن المكلف بعد أن علم إجمالا بنجاسة أحد طرفي الثوب وقام بتطهير الطرف الأسفل جزمان، ثم لاقت اليد كلا الطرفين، فحينئذ بعد ملاقاة اليد لكلا الطرفين قلنا بأنه يلزم اجتناب اليد، مع أنها لاقت ما هو الطاهر قطعا. فهل نكتة الاستبشاع هو هي حكم العقل باجتناب اليد بعد ملاقاة الطرف الثاني، أم أن نكتة الاستبشاع هي الحكم بنجاسة اليد لا مجرد لزوم اجتنابها؟ فإن كان موضع الاستبشاع هو لزوم اجتناب اليد مع غمض النظر عن حكم الشارع بنجاستها أو عدمه، فهذا هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي. مثلا لو فرضنا أننا علمنا بنجاسة أحد الماءين ولاقت اليد اليمنى ماء ألف ولاقت اليد اليسرى ماء باء، أو علمنا بنجاسة أحد طرفي الثوب ولاقت اليد اليمنى الطرف الأعلى ولاقت اليد اليسرى الطرف الأسفل، ألا يلزم في هذه الأمثلة اجتناب اليد اليمنى مع أنها لم تلاق الطرفين وما لاقته مشكوك النجاسة؟ فيقال نعم، هذا هو مقتضى تعارض الأصول نتيجة منجزية العلم الإجمالي. فإنه إذا لاقت اليد اليمنى ما ألف ولاقت اليد اليسرى ما باء، فكما أن استصحاب الطهارة في ماء ألف معارض لاستصحاب الطهارة في ماء باء، كذلك استصحاب الطهارة في اليد اليمنى معارض بنفسه في اليد اليسرى بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. وإن كان مصب الاستهجان هو الحكم بنجاسة اليد، أي كيف يحكم بنجاسة اليد بمجرد ملاقاتها للطرف الثاني مع أنه طاهر جزمان؟ ففيه أننا لو قلنا بأن ملاقات اليد للطرف الثاني سبب في حدوث النجاسة، ولكان هذا أمرا مستبشعا، إذ كيف تكون ملاقات الطاهر سببا لحدوث النجاسة؟ ولكننا لا ندعي ذلك، وإنما ندعي أن ملاقات اليد للطرف الثاني الطاهر أوجبت لنا أن نحرز أن اليد قد لاقت ما هو متنجس واقعاً. فلو أن اليد لم تلاق الثاني بل لاقت خصوص الأول، فنحن نحتمل أنها لاقت ما هو المتنجس، لكننا لم نحرز ذلك. ولكن بملاقاتها للطرف الثاني أحرزنا أنها لاقت ما هو المتنجس منهما، لا أننا ندعي أن ملاقات الطاهر سبب لحدوث النجاسة، كي يقال لا يحتمل أن تكون ملاقات الطاهر موضوعا للنجاسة. هذا هو المطلب الثاني في كلامه قدس سره. المطلب الثالث، لو تنزلنا وسلمنا بهذا الاستبشاع فغايته أن دليل الاستصحاب منصرف عن الشمول لهذا المورد، وهو استصحاب نجاسة أحد الطرفين لإثبات نجاسة اليد، فإن الدليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد، إذ لازمه أمر مستبشع، لا أن دليل الاستصحاب لا يشمل استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي لمجرد أن هناك مشكلة في أحد المصاديق والتطبيقات. وما ذكره قدس سره الشريف متين لا غبار عليه. الجواب الثالث، ما ذكره السيد الإمام قدس سره في الرسائل، ومحصله أن المستصحب في المقام هل هو وجود النجاسة في الثوب أم أن المستصحب في المقام الفرد المردد؟ فإن كان المستصحب في المقام وجود النجاسة في الثوب، أو كما عبر نفس النكتة اللي عنده موجودة عند السيد الشهيد في البحوث، أو كما عبر السيد الشهيد أن المستصحب النجاسة المضافة إلى الثوب لا النجاسة المضافة إلى الطرف، فإذا كان المستصحب النجاسة المضافة إلى الثوب كان هذا الثوب متنجسا، فالآن هو متنجس، فهذا الاستصحاب لا يثبت نجاسة اليد. والسر في ذلك أن استصحاب نجاسة الثوب بضم ملاقات اليد لكلا الطرفين إنما يثبت نجاسة اليد بالملازمة العقلية، أي لازم علمنا بنجاسة الثوب ولو ببركة الاستصحاب بضم علمنا لملاقات اليد لكلا الطرفين هو العلم بنجاسة اليد. فنفس استصحاب نجاسة الثوب ليس موضوعا شرعا لنجاسة اليد لولا ضميمة العلم بملاقات اليد لكلا الطرفين. وأما إن كان المستصحاب الفرد المردد فحينئذ لدينا إشكال في تصوير الفرد المردد في المقام، لا في جريان الاستصحاب فيه بنحو كبروي. وبيان ذلك أنه تارة يستشكل في جريان استصحاب الفرد المردد من جهة كبروية بأن يقال إن الفرد المردد لا وجود له فلا معنى لأن يكون موردا لجريان الاستصحاب، فهذا جوابه واضح، إذ يكفينا في جريان الاستصحاب أن له أثرا شرعيا مصححا لشمول دليل الاستصحاب له. وتارة يستشكل بأن استصحاب الفرد المردد في المقام لا يثبت نجاسة اليد بل هو أصل مثبت، وهذا أيضا ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا إذا استصحبنا الفرد المردد يعني استصحبنا نجاسة ما لاقته اليد قطعا، فإن ثبوت النجاسة حينئذ ليس من باب الأصل المثبت، وهذا واضح. إنما الإشكال كله في أن تصوير الفرد المردد في المقام ممتنع. لماذا؟ لأن الفرد المردد ما هو متقوم بالترديد واقعاً، لأنه متعين واقعاً مردد ظاهراً، بل مردد في واقعه. نظير الوجوب التخييري، فمثلاً إذا قال المولى يجب عليك إكرام زيد أو بكر، فإن الوجوب التخييري متردد في نفس واقعه، لأن الوجوب التخييري مفاد أو، ومفاد أو هو الترديد عينه وليس شيئا آخر. فليس في الوجوب التخييري تعين واقعي وتردد ظاهري، بل هو متردد في واقعه. فكذلك الفرد المردد متقوم بالترديد في واقعه، وهذا لا يتصور في المقام. إذ المفروض في المقام أن الطرف المتنجس في علم الله متعينون. غاية الأمر أننا بعد أن غسلنا الطرف الأسفل حصل عندنا التردد، وإلا فالطرف المتنجس واقعا متعين، فكيف يكون استصحابه من قبيل استصحاب الفرد المردد؟ إذن إن كان المستصحاب النجاسة في الثوب فلا تثبت نجاسة الملاقي، وإن كان المستصحاب الفرد المردد بأن نقول ما نستصحبه نجاسة هذا الطرف أو نجاسة هذا الطرف، بأن نصور المستصحب مفاد أو، فنستصحب نجاسة هذا أو نجاسة هذا، فإن هذا الاستصحاب ليس أصلا مثبتا، بل يثبت نجاسة ما لاقاهما. لكن تصوير الفرد المردد في المقام مخالف للواقع، حيث إن الطرف المتنجس متعين. هذا ما أفيد باختصار، ولكن مع غمض النظر عما ذكره في المستصحب الأول، إذ لعل مقصوده مفاد كان التامة لا مفاد كان الناقصة، أي استصحاب وجود شخص من النجاسة في الثوب، فحينئذ نعم هو أصل مثبت، فإن استصحاب وجود شخص من النجاسة في الثوب لا يثبت ملاقاة اليد لما كان متنجسا على نحو مفاد كان الناقصة. هذا الكلام صحيح، إنما الكلام في النحو الثاني من كلامه، وهو عدم تصوير الفرد المردد. فظاهر كلامه قدس سره اصطلاح جديد من في الفرد المردد، فإنه لم يقل أحد بأن الفرد المردد ما كان التردد مقوما له واقعا فضلا عن التردد الظاهري، وإنما مصطلح الفرد المردد أن هناك فردا متشخصا إن لاحظناه بالعنوان التفصيلي لم نجد شكا، وإن لاحظناه بالعنوان الإجمالي كان مشكوكا. نظير أن يكون أمامنا ميتة ومذكر ووجدنا جلدا لا ندري أن هذا الجلد من الميتة أو من المذكر، فإذا لاحظنا الجلد بالعنوان التفصيلي فلا شك لأن هذا ميتة وهذا مذكر، وإذا لاحظناه بالعنوان الإجمالي أي صاحب هذا الجلد لا ندري أنه مذكى أم ميتة كان مشكوكا. فمن يرى جريان الاستصحاب في الفرد المردد يقول يكفينا أنه مشكوك بالعنوان الإجمالي، وحيث يترتب عليه أثر بهذا العنوان جرى فيه الاستصحاب، وإن لم يكن مشكوكا بالعنوان التفصيلي فالفرد المردد شخص متعين واقعا وإن كان مرددا عندنا، أما أن يكون الفرد المردد متقوما بالتردد حتى واقعا فهذا ليس موضعا للنزاع بين الأعلام لا في باب الاستصحاب ولا في غيره من الأصول. والنتيجة أن لا إشكال في المقام، فإنه موضوع نجاسة اليد مركب من عنصرين، ملاقاة اليد لطرف كان متنجسا وهذا محرز بالوجدان لأن اليد لاقت قطعا ما كان متنجسا سابقا، وكون النجاسة فعلية حين الملاقاة بالاستصحاب، فبضم ما ثبت بالوجدان لما ثبت بالأصل يتنقح موضوع نجاسة اليد. يأتي الكلام في تنبيهين ملحقين بالمقام، أحدهما هل أن استصحاب نجاسة ما كان متنجسا معارض باستصحاب طهارة اليد أم لا؟ والتنبيه الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه لو فرضنا العكس اليد لاقت أولا ما كان طاهرا ثم لاقت ما هو مشكوك النجاسة، فهل تأتي نفس النتيجة أم لا؟ هذان التنبيهان يأتي الكلام عنهما يوم السبت إن شاء الله، وندعو لكم عند الحسين عليه السلام. الحمد لله.